إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، إنما يبتلي الله عباده ليختبرهم، والله تعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قد ينجح الإنسان في ابتلاء الشر، ولكنه قد لا ينجح في ابتلاء الخير. وابتلاء الله تعالى لعباده لا ليهلكهم، ولكن ليستخرج منهم العبودية. وهناك أشياء تكون ثابتة بالكتاب والسنة إلا أن الناس يتساهلون فيها. ماذا يقول الله تعالى؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها. ويقول سبحانه تلك حدود الله فلا تقربوها. قال العلماء تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي في الأوامر لا تتعدوها. تلك حدود الله فلا تقربوها، أي في النواهي في الحرام في المنهيات فلا تقربوها. ومن هذه المواضيع ومن هذه النواهي أيها الإخوة المؤمنون ما ابتليت به هذه الأمة، حتى قال العلماء في قول فتنة لا تدع بيتا إلا دخلته على الأوراق المالية. أيها الإخوة المؤمنون، لقد تساهل الناس في أمر التصوير، وصار الأمر كأن شيئا لم يكن في السنة. هذا الأمر الذي دخل معه الشيطان إلى البيوت، كما سنرى إن شاء الله تعالى ما معنى التصوير أي الصور؟ معناه أنها إذا كانت في البيت لا يوجد ملك، يأتي الشيطان ويخرج الملك، وبالتالي يكون الشقاق والخلاف والأرق ومثل هذه الأشياء. وسنرى أن الأحاديث الواردة في حرمة التصوير في البخاري جلها في البخاري ومسلم. أيها الإخوة المؤمنون، الأدلة القاطعة على تحريم التصوير. الآن نتكلم عن التصوير بصفة عامة. الأدلة القاطعة على تحريم التصوير جاء في روائع البيان. النص الأول: روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. المضاهاة يعني المشابهة، الذين يشابهون بخلق الله. النص الثاني: روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، حتى وإن صور الإنسان بمحمول. النص الثالث: روى البخاري ومسلم وأحمد عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه دار مروان بن الحكم فرأى فيها تصاوير وهي تبنى، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو فليخلق حبة أو فليخلق شعيرة. في عمدة القاري قال صاحب عمدة القاري: في قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، قوله ذهب من الذهاب الذي هو بمعنى القصد والإقبال إليه، فليخلقوا ذرة أي النملة الصغيرة، وهذا استهزاء أو قول على زعمهم، أو التشبيه في الصورة وحدها لا من سائر الوجوه، والغرض تعجيزهم وتعذيبهم تارة بخلق الحيوان. والمقصود بكلمة الحيوان في كل ما سنذكره إن شاء الله أي ما له روح، سواء كانت صورة الإنسان، صورة الدابة، صورة القطة، صورة السمكة، صورة الضفدعة، أي شيء إذا نفخ فيه الحياة، نفخت فيه الروح، فإنه يكون حياً، هذا يسمى بالحيوان، هذا يسمى بالحيوان. والغرض تعجيزهم وتعذيبهم تارة بخلق الحيوان، وأخرى بخلق الجماد، والجماد مثل السارية هذه، أي مثل العمود هذا، أو الحائط، أو الكرسي، أو الخشبة، وأخرى بخلق الجماد. وفيه نوع من الترقي في الخساسة، ونوع من التنزل في الإلزام. يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو فليخلق حبة أو فليخلق شعيرة. النص الرابع في تحريم التصوير: روى البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له: إني أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال له: أدن مني، فدنا، ثم قال: أدن مني، حتى وضع يده على رأسه وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: كل مصور في النار، سواء حتى في كراسة الرسم في المدارس، كل مصور في النار، كما سنرى بعد قليل ما المقصود بالتصوير إن شاء الله تعالى؟ كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه. وفي رواية أخرى عنه سمعته يقول صلى الله عليه وسلم: من صور صورة فإن الله عز وجل يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. أي من صور صورة في الدنيا يأتي الله تعالى به يوم القيامة ويأمره أن ينفخ فيها الروح. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله عز وجل يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. ثم قال له ابن عباس: إن أبيت إلا تصنع فعليك بهذه الشجر كل شيء ليس فيه روح. أي صورة المياه، صورة الشجر، صورة البناء، صورة الزرع، صورة السماء، أي شيء ليس فيه الروح لك أن تصوره لا شيء فيه. النص الخامس: روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة، أي مخدة، أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا الآن، الستائر فيها تصاوير، مفارش السرير الأسرة فيها تصاوير، ما تسميه العامة بالملايات فيها تصاوير، لعب الأطفال فيها تصاوير. لماذا؟ أعداء الله والله يفهمون الإسلام أكثر من المسلمين، يعرفون نقطة الضعف ثم يحاربونهم بها. يقول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وللأسف حتى كذا، حتى الذي يرشح نفسه يصور نفسه كذا، سبحان الله، الذي يعصي الله على علم أكثر من الذي يعصي الله على جهل، سبحان الله. واحد من المجاهدين في العراق كان لا يظهر في القنوات الفضائية، أول ما ظهر قتل. عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال: ما بال هذه النمرقة، أي الوسادة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. تشبه بالكفار في كل شيء، حتى العروس التي تدخل بيتها تأتي بلعب بتماثيل، وسنرى الآن ما هو التمثال وما هي الصورة، وسترى أن الصورة تشمل التمثال وليس العكس، سترى بعد قليل إن شاء الله. النص السادس: روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ألا تدع صورة إلا طمستها، يعني تأتي على الرأس وتمسح الصورة مسحا كاملا بقلم أسود لا يبين شيئا، فإذا طمست الرأس فلا صورة. النص السابع: روى الستة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأخذت نمطا، والنمط ضرب من البسر والجمع أنماط، فسترته على الباب، فلما قدم ورأى النمط عرفت الكراهة في وجهه فجذبه حتى هتك، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت عائشة: فقطعت منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعد ذلك علي. النص الخاتم. روى البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه. فهذه النصوص وأمثالها كثير تدل دلالة قاطعة على حرمة التصوير، وكل من درس الإسلام علم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير واقتناء الصور وبيعها، وكان يحطم ما يجد منها أي يحطم، وقد ورد تشديد الوعيد على المصورين، واتفق أئمة المذاهب على تحريم التصوير، لن يخالف في ذلك أحد، ولبعض العلماء استثناء شيء منها سنذكره فيما بعد، أي في نقطة مستقلة إن شاء الله تعالى، أي بعد قليل. العلة من التصوير يظهر لنا من النصوص النبوية السابقة أن العلة في تحريم التماثيل والصور هي المضاهاة والمشابهة لخلق الله تعالى، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يضاهئون بخلق الله. كما أن الحكمة أيضا في تحريم التصوير هي البعد عن مظاهر الوثنية وحماية العقيدة من الشرك وعبادة الأصنام، فما دخلت الوثنية إلى الأمم الغابرة إلا عن طريق الصور والتماثيل. وعن ابن عباس في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أنه قال: هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا أي تماثيل، وسموها بأسمائهم تذكروهم بها، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت من دون الله. ويظن كثير من الناس أن هذه التماثيل ولا سيما التصاوير أي الصور أصبحت حلالا لعدم وجود من يعبد الصور والتماثيل في هذا العصر، وهذا مردود عليه. والجواب على ذلك: إن عبادة الصور والتماثيل لا تزال تعبد في هذا العصر، فصورة نبي من الأنبياء عليه السلام وأمه تعبد من دون الله، وهناك لوحات فنية لهما تباع بأغلى الأثمان وتعلق في البيوت لعبادتها وتعظيمها، وهذه تماثيل الزعماء في البلاد الغربية الكافرة المتقدمة ماديا والمتأخرة روحيا، تكشف لها الرؤوس وتحنى لها الظهور عند المرور على تمثال منها، كتمثال جورج واشنطن ونابليون في فرنسا، وتمثال لينين وستالين في روسيا، وغيرها من التماثيل الموضوعة في الشوارع يركع المارون لها. وسرت فكرة التماثيل إلى بعض البلاد العربية، وأما الآن نقول إلى كل البلاد العربية، فقلدوا الكفار وأقاموا التماثيل في شوارعها حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لتتبعن سنن من قبلكم، وفي رواية: سنم من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال: فمن، أي من غيرهم صلى الله عليه وسلم. أنواع الصور. قسم العلماء الصور إلى قسمين: القسم الأول الصور التي لها ظل، وهي المصنوعة من جبس أو نحاس أو حجر أو غير ذلك، وهذه تسمى التماثيل. القسم الثاني الصور التي ليس لها ظل، وهي المرسومة على الورق أو المنقوشة على الجدار أو المصورة على البساط والوسادة ونحوها وتسمى الصور. فالتمثال ما كان له ظل، انتبه الآن، فالتمثال ما كان له ظل، والصورة ما لم يكن لها ظل. فكل تمثال صورة وليس كل صورة تمثالا، انتبه انتبه الآن، كل تمثال صورة وليس كل صورة تمثال. فهذه التماثيل التي نراها الآن في الشوارع هذه صورة، وليس كل صورة تمثال. إذن الكلام يشمل التماثيل والصور، كل تمثال صورة وليس كل صورة تمثالا. قال في لسان العرب أي في القاموس: والتمثال الصورة، هكذا النص في القاموس، والتمثال الصورة، والجمع التماثيل، وظل كل شيء تمثاله، وظل كل شيء تمثاله، فتنة لا تدع بيتا إلا دخلته، أي الصور، حتى على الأوراق المالية. فالأشياء التي أنت مضطر لها سنذكر الآن ماذا تفعل بها. ما يحرم من الصور والتماثيل، يحرم من الصور والتماثيل ما يأتي: أولا التماثيل المجسمة، إذا كانت لذي روح من إنسان أو حيوان تحرم بالإجماع للأحاديث المتقدمة. ثانيا الصورة المصورة باليد لذي روح حرام بالاتفاق، أقرأ الآن بإجماع العلماء: الصورة المصورة باليد لذي روح حرام بالاتفاق، سواء كانت عن طريق ما يسمونه بالآلة أي الكاميرا أو عن طريق اليد. ثالثا الصورة إذا كانت كاملة الخلق بحيث لا ينقصها إلا نفخ الروح، كما قلت صورة إنسان، صورة سمكة، بطة، أوزة، أي شيء من ذلك، حرام كذلك بالاتفاق. لحديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام، أي الستر الرقيق، فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون خلق الله. قالت عائشة: فقطعته فجعلت منه وسادتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق، أي اتكأ على مرفق يده أو المخدة بهما. فهبكه صلى الله عليه وسلم للستر يدل على التحريم، وتقطيع عائشة رضي الله عنها له وجعله وسادتين بحيث انفصلت أجزاء الصورة ولم تعد صورة كاملة يدل على الجواز. فمن هنا استنبط العلماء أن الصورة إذا لم تكن كاملة الأجزاء فلا حرمة فيها، كما سنبين الآن بعد قليل إن شاء الله تعالى. رابعا الصورة إذا كانت بارزة تشعر بالتعظيم ومعلقة بحيث يراها الداخل حرام أيضا بلا خلاف. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي عني هذا، فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا. رواه مسلم. وكما نعلم إذا اضطر الإنسان في المدرسة للرسم، ولكن الناس يقلبون الدنيا رأسا على عقب من أجل الطعام ومن أجل الشراب، ولكنهم لا يقلبون ذلك ولا يقومون بهذه الأمور التي نراها الآن لمخالفة الشرع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب يوم الجمعة، لكن إذا كانت هناك فرجة يجوز أن تتخطى الرقاب، أو إذا كنت قد نقض وضوءك وذهبت تتوضأ ثم أتيت لك أن تتخطى الرقاب. ما يباح من الصور والتماثيل؟ كما قلت إذا اضطر ماذا يفعل؟ ما يجعل العين ولا المناخير ولا الفم ولا الأسنان ولا الأذنين في الرأس، دائرة فقط دون أن يجعل شيئا فيها. ما يباح من الصور والتماثيل؟ ويباح من الصور والتماثيل ما يلي: أولا، كل صورة أو تمثال لما ليس بذي روح، كتصوير الجمادات أي الحوائط والأنهار والأشجار والمناظر الطبيعية التي ليست بذات روح، فلا حرمة في تصويرها. لحديث ابن عباس السابق حين سأله الرجل: إني أصور هذه الصور فأفتني فيها، فأخبر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له ابن عباس: إن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه. ثانيا، كل صورة ليست متصلة الهيئة، كصورة اليد وحدها مثلا هكذا، أو العين أو القدم، فإنها لا تحرم. عين واحدة، عينان لا. لو أن الإنسان الآن أتى ولنا خطبة مستقلة إن شاء الله تعالى عن ما يسمونه في الألعاب هذه التي تأتي في القنوات وتأتي في الكاراتيه أو ما اسمها هذه الأشياء، الكرتون، هذه الأشياء لنا خطبة فيها، وسنرى بعضها الآن كيف أنها استهزاء بخلق الله تعالى. كل صورة ليست متصلة الهيئة كصورة اليد وحدها مثلا أو العين أو القدم، فإنها لا تحرم لأنها ليست كاملة الخلق. لحديث عائشة رضي الله عنها: فقطعتها فجعلت منها وسادتين فلم يعب صلى الله عليه وسلم علي أي ذلك. ويستثنى من التحريم، نحن الآن قلنا إن الصورة حرام أي التماثيل والصورة كذا، ويستثنى من التحريم لعب البنات، مع مراعاة أن لعب البنات في الماضي كانت من القطن ومن الليف وليست مفصلة للأعضاء تفصيلا كاملا كلعب هذه الأيام. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين، هذه في صحيح مسلم، أما في البخاري وهي بنت 6 سنين، وزفت إليه وهي بنت 9، أي عندها 9 سنوات، دخل بها وعندها 9 سنوات. الآن يقول الرجل على ابنته في الإعدادية إنها صغيرة، سبحان الله. وزفت إليه صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9، ولعبها معها، يعني أخذت معها لعبها. ومات عنها صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، رواه مسلم. وصح عنها أنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب أي بنات يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه، يعني يتغيبن من البيت حياء منه صلى الله عليه وسلم، ينقمعن منه فيسربهن، أي يرسلهن ويبعثهن إلي، فيسربهن إلي فيلعبن معي، أي يرسلهن ويبعثهن، رواه مسلم. قال العلماء: وإنما أبيحت لعب البنات للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن، ثم إنه لا بقاء لذلك، ومثله ما يصنع من الحلاوة أو العجين لا بقاء له، فرخص في ذلك أن يأكله، أما ما نراه فيما يسمونه بالمولد فهذا حرام. انتهى من روائع البيان. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: لكن كره الإمام مالك شراء الرجل ذلك لابنته، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث والله أعلم، أي صار ملغيا. قال البيهقي: ثبت النهي عن اتخاذ الصور، فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم حتى لعب البنات. وبه جزم ابن الجوزي، انتهى كلام النووي رحمه الله. وجاء في كتاب التوجيهات الإسلامية: يسمح للبنات باللعب المصنوعة في البيت من الخرق، أي القماش القديم، القماش سواء كان جديدا أو قديما، يسمح للبنات باللعب المصنوعة في البيت من الخرق على شكل طفلة صغيرة تلبسها الثياب وتنظفها وتنميها، وذلك لتتعلم تربية الأولاد عندما تكون أما. ودليله قول عائشة رضي الله عنها: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ولا يجوز، قال العلماء هنا، ولا يجوز شراء اللعب الأجنبية للأطفال ولا سيما البنات السافرات المتكشفات، فتتعلم منها وتقلدها وتفسد الأمة بذلك، بالإضافة إلى صرف الأموال للبلاد الأجنبية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب البنات وتصنع لها لعبا تسميها خيل سليمان، وهذا الحديث صحيح. قال ابن تيمية: وإنما ذلك لأنه لم يكن لها رؤوس، وهذا ما كنا نراه في الماضي ونحن صغار، لعبة لها جانب كالرأس فقط وليس فيها أي تفصيل، وإنما ذلك لأنه لم يكن لها رؤوس، ولأن ما ليس له رأس لا يكون فيه حياة ولا روح ولا نفس، وإنما هو بمنزلة الشجر ونحوها. والنهي إنما كان عن تصوير ذوات الأرواح كما تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، حكم التصوير الشمسي ما يسمونه بالفوتوغرافي جاء في روائع البيان. يرى بعض المتأخرين من الفقهاء أن التصوير الشمسي الفوتوغرافي لا يدخل في دائرة التحريم الذي يشمله التصوير باليد المحرم. الآن هناك بعض الناس يرسم الشخص بيده كأنك تصوره بالصورة تماما، هذا موجود الآن. بعض الناس عندهم مهارة شيطانية، يصور الإنسان بيده، يرسمه بيده تماما كالتصوير بالآلة تماما. والحق أن التصوير الشمسي أي الفوتوغرافي لا يخرج عن كونه نوعا من أنواع التصوير، فما يخرج بالآلة يسمى صورة، والشخص الذي يحترف هذه الحرفة يسمى في اللغة والعرف مصورا. فهو إن كان لا يشمله النص الصريح لأنه ليس تصويرا باليد وليس فيه مضاهاة لخلق الله، إلا أنه لا يخرج عن كونه ضربا من ضروب التصوير، فينبغي أن يقتصر في الإباحة على حد الضرورة وما يتحقق به من المصلحة، كالصورة الموضوعة على الأوراق الرسمية والبطاقة وجواز السفر. فينبغي أن يقتصر في الإباحة على حد الضرورة وما يتحقق به من المصلحة. قد يكون إلى جانبها أي الصور مفسدة عظيمة، كما هو حال معظم المجلات اليوم التي تنفث سمومها في شبابنا، فقد تخصصت في الفتنة والإغراء، حيث تصور فيها المرأة بشكل يندى له الجبين بأوضاع وأشكال تفسد الدين والأخلاق، وتملأ معظم صفحاتها بهذه الأنواع من المجون مما لا يشك عاقل في حرمته، مع أنه ليس تصويرا باليد، ولكن في الضرر والحرمة أشد من التصوير باليد. انتهى. جاء في تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي باب ما جاء في الصورة، المراد بيان حكمها من جهة مباشرة صنعتها ثم من جهة استعمالها واتخاذها، أي الحرمة تقع أيضا على من يصور. الآن كثير من الناس عندما يزور قريبة تجد الطفل الصغير يصور بالمحمول هذا القريب. والله مرة زرت أحد المحارم من بعيد، أحد الأقارب، فوجدت الطفل كان في سفر وأتى أراد أن يصور، فمنعته، يعني يفعل هكذا ويصور. حتى الأطفال غير المكلفين صاروا يقلدون الآباء والأبناء، سبحان الله. هذه الصور التي طردت الملائكة من البيوت وأدخلت الشياطين، ثم نشتكي إلى الله تعالى من سوء المعاملة. كيفية التخلص من الصورة؟ بالطبع الصورة الضرورية ممكن أن تضعها في بيت الخلاء، أي الكنيف ما يسمونه الآن بالحمام، أو في الشرفة أو في البلكونة خارج المكان، لأن بيت الخلاء هو بيت الشيطان، ضرورة القصوى. أما الآن صار كثير من الناس يأتون بكراس خاص للصور ويقلبون الصفحات صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا، سبحان الله. حتى إذا كانت المرأة على معصية الله وتابت، لما هذه الصور تريها لأولادها أو كذا أو كذا؟ هذه الأشياء حرام بالإجماع. كيفية التخلص من الصورة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. صحيح رواه الإسماعيلي في معجمه، كذا في صحيح الجامع، جاء في السلسلة الصحيحة للألباني. فهذا صريح في أن قطع رأس الصورة أي التمثال المجسم يجعله كلا صورة. قلت أي الألباني: وهذا في المجسم كما قلنا، وأما في الصورة المطبوعة على الورق أو المطرزة على القماش فلا يكفي رسم خط على العنق أي على الرقبة ليظهر كأنه مقطوع عن الجسد، بل لا بد من الإطاحة بالرأس، وبذلك تتغير معالم الصورة. انتهى من السلسلة الصحيحة. وكما نعلم لا يشترط قطع الرأس، بل إذا طمست الرأس انتفت الصورة. هذا في غير التماثيل، لو أن عندك صورة الآن في الكراسة أو كذا كذا وطمست الرأس وصارت لا تظهر، في هذه الحالة انتفت الصورة. وجاء في كتاب التوجيهات الإسلامية: وأما ضرر الصور والتماثيل في إفساد أخلاق الشباب والشابات فحدث عنها ولا حرج، فترى الشوارع والبيوت مليئة بصور السافرات العاريات التي تجعل الشباب يعشقونها فيرتكبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فتنحل أخلاقهم وتفسد طبائعهم، فلم يعودوا يفكرون في دين ولا أرض ولا شرف ولا جهاد. وقد انتشرت الصور انتشارا هائلا، ولا سيما صور النساء الفاتنات، حتى على علب الأحذية وفي المجلات والجرائد والكتب والتلفاز، ولا سيما المسلسلات الأجنبية والبوليسية. وهناك الصور وأفلام الكرتون وفيها تشويه لخلق الله، فالله لم يخلق أنفا طويلة وأذنا كبيرة أو عيونا جاحظة كما يصورونها، بل خلق الله الإنسان كما قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأما ضرر الصور والتماثيل المادي فظاهر لا يحتاج إلى دليل، فالتماثيل ينفق عليها الآلاف والملايين، وفي سبيل الشيطان كثير من الناس يشترون تمثال حصان أو جمل أو فيل ويضعونه في بيوتهم أي بجوار الأطباق، أو يعلقون صورة الأسرة أو الأب المتوفى ويصرفون عليها المصاريف التي لو أنفقت للفقراء صدقة على روح الميت لاستفاد منها. والأبشع من ذلك أن يتصور الرجل مع زوجته ليلة العرس فيعلقها في بيته ليراها الناس، وكأن زوجته ليست له فقط بل لكل الناس. انتهى. وسبحان الله، نسأل سؤالا: لو أن رجلا أتى الآن ألقى بساعته في الطريق، ماذا يقول الناس عنه؟ يقولون إنه مجنون، انظروا إلى المجنون الذي يأتي بزوجته ويجلس على المنصة في الفرح الشيطاني أي الطرح، وهو بجوار زوجته ويصوره الناس والناس ينظرون إليه. هذا المجنون، هذا المجنون لو أن إنسانا ألقى ساعته في الطريق قالوا عنه مجنون، ما بالك ويلقي بعرضه في الطريق وينظر الناس إليه وتتجمل المرأة متبرجة ويجعل الناس ينظرون إليها. سبحان الله. أذكر مرة رجل أتى ليتزوج، أتى إلى المسجد فذكر لي قصة عجيبة. كان في أحد المحافظات، كان هو في الحجاز أي في الجزيرة العربية، فأرسل إلى أخ له كي يأتيه بعروس يتزوجها. المهم أتوه بعروس، سواء رآها حتى بعض الناس الآن لما يريد أن يرى مخطوبة ينظر إلى الصورة. بدأت زواجك بمعصية، لأن الزواج كالمسجد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، وهكذا الزواج. انظروا المعصية ماذا تفعل، انظروا ماذا تفعل المعصية. المهم أتى وعقد عليها وجعلوا له طرحا، أي ما يسمونه الفرح، طرح يعني الحزن. المهم وقامت هي على المكان العالي هذا ترقص، وقل لها هذا حرام، تقول له أنت رجعي كأيام عبد الناصر، ألا لعنة الله على الظالمين، أنت رجعي حرام هذا كذا. فقال أنت طالق، وانطفأت الأنوار وتحول الفرح أي الترح إلى ترح أعظم. ماذا حدث؟ أصيب هذا الزوج بشلل، فذهب وأخذ يدعو الله تعالى، والله سبحان الله في اليوم التالي شفاه الله تعالى من الشلل في يوم واحد، لأنه أراد أن يتقي الله تعالى. هذه المرأة أتدرون ماذا حدث لها؟ سبحان الله، خطبت بعد شهر، وبينما هي مرة تمشي في الطريق وقعت ميتة دون أي شيء، وقعت ميتة. المعاصي الآن أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. هذا الرجل الذي يفعل ذلك له لفظ مؤدب في الشرع يسمى بالديوث، الذي لا يغار على أهله، ديوث. ومثله مثل الخنزير. لماذا الخنزير؟ لأن الحيوان الوحيد الذي لا يغار على أهله أي الخنزير. وقالوا إن الجمل إذا أراد أن يجامع الناقة، مع أن لفظ الناقة في أيضا يشمل الجمل في بعض، يشمل الجمل أيضا في بعض القواميس، يعني قالوا أيضا ممكن الناقة تشمل الجمل، إذا أراد أن يأتي أنثى يغطونه بشيء، يغطون الجمل الحيوان يغطونه بشيء، وهذا لا يغار على أهله أبدا، لا يغار أهلا أبدا. وكما رأينا الآن يعلق صورته وزوجته في حجرة الاستقبال ويراها الناس، يغلق الباب على الضيوف وهم ينظرون إلى زوجته وهي تجلس معهم. أين المروءة؟ أين الشهامة؟ أين الغيرة؟ أيها الإخوة المؤمنون، والأدهى من ذلك والأمر ما ظهر الآن في القنوات الفضائية، حتى وإن كان الذي يظهر شيخا. أسألك سؤالا، رجل يأتي من المعمار كله أسمنت، رجل ميكانيكي كله شحم، رجل نقاش كله جير وزيت، رجل خباز كله دقيق، ويدخل على امرأته، تنظر إليه أم تنظر إلى الشيخ الشاب الجميل الذي في التلفزيون أو كذا؟ سبحان الله، قد تحتلم بهذا الرجل وأنت نائم بجوارها. ومرة في صلاة العيد لما ذكرت ذلك بعدها قال رجل، يعني هذا الكلام ما يقال؟ قلت له لا، في الصحيح أن أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء أي المني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطهر الخلق وأفضل الخلق وأعف الخلق قال ذلك. قد تحتلم به، ومرة والله والله ولك أن تقرأ الرسالة بعنوان فتنة تصوير العلماء والظهور في القنوات الفضائية وترى ذلك العجب العجاب. ومرة حكى لي أخ كان في المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، مرة كان هناك معسكر إسلامي يعني فيه علماء عالم خارج المدينة، وكان هناك ما يسمونه باللوحة التي تظهر التلفزيون في أماكن متفرقة، فأخذت وكانت امرأته بجوار المرأة فأخذت تقول ما أحلى الشيخ، ما أجمل الشيخ، ما أعظم الشيخ، كذا كذا كذا، وهي في وسط النساء. وامرأة والله يعني حكى لي بعض الأهل، امرأة نظرت إلى شيخ من الشيوخ تقول ما أجمل يده، ما أعظم يده، هكذا إلى هذا الحد. وعلينا أن نعلم أيها الإخوة المؤمنون لا تغتر بأي مخلوق كان. قال العلماء إنما يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. وسبحان الله كم كسب اليهود من المليارات بعد أن ظهر من المشايخ في القنوات من ظهروا، كم كسبوا من هذه المليارات، كم كسبوا، أين الغيرة؟ إذن أيها الإخوة المؤمنون سبحان الله، أنت المرأة في بيتها تستمع إلى الشريط، تستمع إلى القرص في الحاسوب أما يسمونها بالكمبيوتر، وليس هناك صورة، وهي تغسل وهي تطبخ وهي كذا، أما لما تجلس بالساعات أمام هذا تنظر سبحان الله، تنظر متى تطبخ، متى تغسل، متى تذاكر، تدرس لأولادها، متى تفعل ذلك، كل هذه الأشياء، كل هذه الأشياء، أين الغيرة؟ والله مات الرجال، مات الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه يا علي اصرف بصرك فإن الأولى لك والثانية ليست لك، يعني اصرف بصرك بمجرد ما ترى امرأة، والمرأة أيضا بمجرد ما ترى رجل سبحان الله، ما بالك أن تظل المرأة وزوجها بجوارها يجلسان بالساعة والساعتين وهي تنظر إلى الرجل وهو لا يتحرك. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.